يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قبل أن نبدأ بالدرس الجديد لعلنا نراجع مراجعة سريعة للدرس السابق، فلربما بعض الإخوان قد يكون لربما نكون أكثرنا عليكم، يمكن الأحاديث في باب الربا تحتاج إلى شيء من ربما يكون ثلاثة أحاديث كثيرة في مجلس واحد، ربما كنت أقرأ في الوجوه في الدرس الماضي أني أثقلت، فأخشى أن يفوت أشياء مهمة، وباب الربا من أهم الأبواب، فنراجع بعض المسائل التي ذكرناها. مناسب هذا ولا نبدأ بالدرس الجديد؟ جيد، أنت حضرت معنا يا معاذ؟ طيب، مراجعة سريعة بس. الآن قلنا بأن الربا منه ما يكون ربا فضل، ومنه ما يكون ربا نسيئة. فربا النسيئة ما هو؟ ما هو ربا النسيئة؟ سريعا علشان ما ناخذ وقت. تفضل. نعم، ربا النسيئة جنس بجنسه متفاضلا، نسيئة نسيئة يعني مع تأخير القبض. طيب لو باعه بجنسه من غير تفاضل مع تأخير القبض، كيلو بر بكيلو بر مع التأخير، ما يكون نسيئة؟ يجوز يعني هذا؟ ما يجوز. لماذا لا يجوز؟ فلا بد من التقابض والتماثل. فإذا حصل التفاضل شو يصير هذا؟ إذا حصل التفاضل مع التقابض ربا فضل. فإذا حصل التفاضل مع التأخير نسيئة، فإذا حصل التماثل مع التأخير نسيئة، هو نسيئة. فإذا النسيئة لها صورتان، صورتان فيما يتعلق ببيع الربوي بجنسه. نعم. طيب لو باع الربوي بغير جنسه، عفوا باعه بربوي لكن من غير جنسه، فماذا يشترط هنا؟ يشترط التقابض. فإذا ويجوز التفاضل ولا لا؟ شعير كيلو بر بكيلوين شعير يجوز. طيب ولو أنه لم يحصل التقابض وش يكون هذا؟ ربا نسيئة. طيب هذا ربا نسيئة. ربا الفضل ما هو؟ ربا الفضل، ربا الفضل ها نعم، بيع الربوي بجنسه متفاضلا مع التقابض. طيب لو حصل تأخير وش يكون؟ نسيئة وفضل. لاحظتم؟ صار إذن يجتمع الربا النسيئة والربا النسيئة وربا الفضل يجتمعان في صورة ولا لا؟ مثل هذه، باع ربوي بجنسه متفاضلا من غير التقابض، نسيئة وفضل، صح؟ طيب تنفرد النسيئة فيما لو باعه بجنسه متساويا لكن من غير تقابض ولا لا؟ وينفرد الفضل في صورة إذا باع الربوي بجنسه متفاضلا مع التقابض، كيلو بر بكيلوين بر بالتقابض، هذا يسمى ربا فضل. كيلو تمر سكري بكيلوين رزيز مع التقابض، هذا يسمى ربا فضل. جيد، هذا ما يتعلق بربا الفضل وربا النسي. الحديث الأول ذكرنا عنده مسائل متنوعة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الورق الذهب بالورق قال ربا، ثم ذكر البر بالبر إلى آخره. العلة في الربا بالنسبة للذهب والفضة ما هي؟ ها ايش؟ اي مثلا اذا قلنا انها الثمنية فان ذلك لا يجري بسائر المعادن ولا يجري بالموزونات، واذا قيل ان العلة هي الوزن فان كل موزون يمكن ان يجري فيه الربا. طيب والبر والشعير إلى آخره إيش العلة فيه؟ إذا قلنا إنها الكيل فقط فيكون هذا في كل المكيلات، فالصابون يدخل فيه الربا ولا لا؟ الجص يدخل فيه الربا، الجير يدخل فيه الربا، الاسمنت، الحنة، كلها يدخل فيها الربا. وإذا قلنا لا الكيل مع الطعم خرجت كل الأشياء غير المطعومة، ويدخل في المطعومات ما يلحقها تبعا وإن لم يكن من المطعومات استقلالا، مثل فلفل، البهارات، الملح، لا سيما أنه جاء منصوصا في الحديث، وبناء عليه تتسع الدائرة أو تضيق في الأشياء الربوية. إذا قلنا أن العلة الكيل مثلا، عفوا الوزن بالنسبة للذهب والفضة، فاللحم موزون فعلى هذا يدخله الربا، فلا يباع إلا مثلا بمثل مع التقابض، إلا إذا بيع من غير جنسه، من غير جنسه، مثل لحم ضأن ببقر هذا جنس آخر يعتبر. لكن إذا قلنا لا أصلا القضية تتعلق بالذهب والفضة ليس الوزن وإنما الثمنية مثلا أو فإن هذا يكون. طيب ذكرنا جملة من القواعد، قلنا صححوا لي عاد أنتم، كل شيء يحرم فيه ربا الفضل يحرم فيه ربا النسيئة دون العكس، صح ولا مو صحيح؟ كل شيء يحرم فيه ربا الفضل يحرم فيه ربا النسيئة دون العكس، صحيح؟ طيب تعطوني مثال، من يعطينا مثال؟ نعم كيف؟ سم البر بالبر، نعم يحرم فيه ربا الفضل صاع بصاعين البر بالبر، ويحرم فيه ربا النسيئة سواء متفاضلا أو غير متفاضل، لابد من التقابض. طيب دون العكس يعني إيش دون العكس؟ أيوة نعم، من إيش؟ بغير جنسه، الربوي بغير جنسه يجوز فيه التفاضل، واضح؟ تمر ببر، صاع تمر بصاعين من البر ما في إشكال، لكن لابد من التقابض، فهذا يحرم فيه النسيئة ولا يحرم فيه ربا الفضل، فما كل ما يحرم فيه ربا النسيئة يحرم فيه الفضل أو يقع فيه. طيب ذكرنا قاعدة أخرى، إذا بيع المكيل بجنسه وجب فيه شيئان، ما هما؟ نعم التساوي والتقابض. طيب وإذا بيع بغير جنسه فلا بد من التقابض. طيب الآن إذا قلنا مثلا، إذا قلنا إن الربا في المكيل المطعوم وأجرينا هذه القاعدة، فاللبن والحليب مكيل ولا لا؟ في الأصل طبعا، الرجوع إلى الأصل، فعلى هذا ما هي القاعدة في المائعات؟ قلنا كل مائع يجري فيه الربا فهو مكيل، هذه قاعدة واضح. السمن مكيل، ماشي الحال؟ كيف؟ كل مائع يجري فيه الربا فهو مكيل، كل مائع يجري فيه الربا. الآن الدهن المأخوذ من الحيوانات هذا يجري فيه الربا باعتبار رجوع إلى أصله ما تفرع منه، فإذا قلنا اللحم يجري فيه الربا فما تفرع منه يجري فيه الربا، إذا قلنا بهذا. هذا بالنسبة للدهن أو السمن أو الزيوت الحيوانية. طيب، ذكرنا أيضا قاعدة أخرى وهي أنه إذا تساوى الكيل والوزن صح بيع المكيل بجنسه كيلا أو وزنا، مضبوط؟ صح بيع المكيل بجنسه كيلا أو وزنا إذا أمكن الضبط. مثل إيش؟ إذا أمكن ضبطه بغير المكيال أو بغير الأصل الذي يرجع فيه إليه، الكيل أو الوزن. ما الذي يمكن يتأتى في هذا وما الذي لا يتأتى فيه؟ نعم، البر. نعم، البر. إذا كان البر، نعم، إذا كان قد جرش يعني كسر لكنه ما طحن مع بر مستقيم، هذا يصعب في الكيل الضبط والتساوي لأنه سيحتمل أكثر من هذا الجريش، لكن يمكن ضبطه بالوزن ولا ما يمكن؟ يمكن أن يضبط، فيصح أن يرجع فيه إلى الوزن ولا أشكال. طيب، وهكذا لو أنه صح فيه الكيل ولم يختلف الوزن، مثل بر سليم مع بر سليم، وزناها ما في إشكال، واضح؟ وما لا ينضبط مثل إيش؟ نعم، كيف؟ التمر مع إيش؟ التمر، إيه نعم، المرصوص المكنوز مع التمر المنثور، هذا ما يضبط بالكيل، ما يمكن، فيرجع فيه إلى ماذا؟ يمكن أن يضبط في الوزن فلا أشكال، لكن هناك أشياء قد لا تضبط، مثل ما يمثل الفقهاء بالبر الصحيح الذي لم يطحن مع البر الذي قد طحن الدقيق، يقول لأنه يتطاير ويتنافر، هذا لا يتأتى من جهة الوزن الكيل، لكن في الواقع في الطرق الحديثة الآن والرحى قديما تعرفون حالها، لكن الآن بالمطاحن الحديثة وكذا ممكن أنه يوزن ولا يضيع منه شيء، نعم، ما يضيع منه شيء، ممكن هذا بهذا الآن. هذه بعض طيب، ذكرنا قاعدة في التساوي والعلم بالتساوي وعدمه، نعم، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لكنه يستثنى من هذا ماذا؟ العرايا، استثنى من هذا العرايا. طيب، ذكرنا أشمل حديث في الأنواع الربوية وهو حديث، نعم، عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ذكر فيه إيش؟ الذهب والفضة والبر، البر هو القمح، أيوة، والشعير والتمر والملح، ستة أشياء، هذا أشمل حديث في الأصناف الربوية. وتعرفون ذكرنا كلام أهل العلم، هل يقتصر ذلك على هذه الأصناف فقط باعتبار نفس النص عليها ويوجد أنواع ثانية في ذلك الوقت ما ذكرها، وهذا قول له وجه بأنه لا يقاس عليها غيرها، وقول من قال بأنه يجري القياس لأن الشارع حكيم ولا يفرق بين المتماثلات، طبعا هذا على التسليم بأنها متماثلات، والمسألة محل اجتهاد وهي من المسائل الاجتهادية. طيب، أيضا تكلمنا على فروع الأجناس مثل الخبز نعم والثريد والكعكة والأشياء اللي هل تعتبر جنسا مستقلا أو لا. يعني هذه أبرز المسائل اللي تكلم، لعل هذا يكفي. ماشي، مراجعة خفيفة. أي نعم، طيب تفضل. نعم. هذا الحديث نعم يتعلق بالصرف، وهو أيضا نص في ربا النسيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالورق دينا، فالذهب جنس والفضة جنس، وإذا اختلفت الأجناس فإنه لا بد من التقابض، فهنا نهى عن بيعه، بيع الذهب بالفضة دينا، فهذا في ربا النسيئة. والحديث الذي ذكرنا حديث بلال رضي الله عنه لما جاء بالتمر الجنيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، هذا نص في ربا الفضل. نعم، وربا النسيئة لا إشكال في أنه محرم، وخلاف من خالف من السلف كابن عباس رضي الله عنهما، إنما هو في ربا الفضل، أما النسيئة فلا إشكال فيه. وذكرنا أن ابن عباس رضي الله عنه رجع عن هذا القول. الصرف، من أهل العلم من يقول إن هذه التسمية له مأخوذة من الصوت، تقول الصريف، سمع صريف الأقلام، للقلم صريف صوت، فالدنانير حينما توضع في الميزان وتوزن أو الدراهم يكون لها صوت، تصوت صريف الدنانير، فهذا الصريف سمي هذا التعامل به فقيل له صرف، هكذا ذكر بعض أهل العلم. ويمكن أن يكون لمعنى آخر كالتحويل، أنه صرفه من كذا إلى كذا، يعني حوله من دراهم إلى دنانير أو نحو ذلك، قد يكون هذا أصل التسمية. أحيانا يفيد، أحيانا ويحتاج إليه طالب العلم، وأحيانا لا يفيد، إنما هو من باب ما يسمى بملح العلم وليس من صلبه، لكن التسمية أحيانا لها أثر، معرفة أصل التسمية يكون له أثر في معرفة أو فيما يترتب على هذا من حكم. جيد، يعني مثل الربا الآن نحتاج أن نعرف ما معنى الأصل فيه، هل هو الزيادة؟ طيب ربا النسيئة إذا كان مثلا بمثل مع عدم التقابض ما في زيادة، ولذلك في المرة الماضية قلنا لكم إلا أن نقول بأن هذا ينزل منزلة الزيادة باعتبار أن الأسعار وتتغير، ولهذا من أهل العلم من أبى أن يفسره بتفسير يتعلق بالزيادة في الشرع، قال لا، نحن نقول الزيادة في ربا الفضل، بيع الربوي بمثله متفاضلا هذا الزيادة، أما النسيئة فلا يلزم أن يكون بها زيادة. وجملة من المعاملات المعاصرة في الربا قد لا يكون فيها الزيادة، فعلى كل حال قضية الصرف وأصل الصرف لا يترتب على معرفة أصله فائدة، فيما أعلم الله تعالى أعلم، لا يترتب عليها شيء. لكن هكذا قال بعض أهل العلم، إن من التصويت من الصريف. طيب، الآن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيع الذهب بالورق دينا، هذا الآن ربوي بربوي من غير جنسه، من غير جنسه مع عدم التقابض، هو طبعا يجوز التفاضل ولا لا؟ اي نعم، مع عدم التقابض، فصار ذلك من قبيل ربا النسيئة، من ربا النسيئة. طبعا ذكرنا لكم نحن الأنواع الأربعة: بيع ربوي بجنسه مع التقابض والتفاضل، قلنا هذا ربا الفضل، مع التفاضل وعدم التقابض فضل ونسيئة، مع التساوي وعدم التقابض إيش يعتبر؟ نسيئة. بيع ربوي بغير ربوي أصلا لا إشكال فيه، ربوي بغير ربوي، قال له 10 أطنان من البر بهذه السيارة، فهذا لا إشكال فيه. طيب، بيع ربوي بربوي، نعم، من غير جنسه مع اختلاف العلة، مع نعم حسنت، يجوز فيه، يعني تسقط الشروط، يجوز التفاضل وعدم التقابض. اختلاف العلة قلنا في ايش؟ في الذهب والفضة وما يقوم مقامها من النقود. فلا يأتي إنسان يقول الآن الذهب والفضة ربوي، وإذا بعناه بربوي، إذا اشترينا به ربويا من غير جنسه كالبر، إذن يجب التقابض في المجلس. هل هذا نشترطه؟ الجواب لا. ليه؟ لأن العلة هناك اختلفت، وإنما يجب التقابض إذا اتحدت العلة. فالذهب والفضة العلة متحدة، سواء قلنا إنها ذهب وفضة، أو قلنا الثمنية، أو قلنا إنها موزونة، فهنا لا بد من التقابض ولا يشترط التساوي. لكن إذا اختلفت العلة، هذا مطعوم مكيل وهذا ذهب وفضة، فهنا لا نشترط تساوي ولا نشترط التقابض. هذه قضية واضحة. ولذلك بعض الناس يسأل يقول كيف طيب يجوز أن نشتري مسألة السلم، تعطيه 10,000 ريال على أنك تأخذ منه 10,000 كيلو من البر في وقت الحصاد، هذا ربا؟ هذا ليس بربا، العلة اختلفت. واضح هذا الكلام؟ طيب، أيضا هذا الحديث قال: فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وهذا من يعني تورع السلف وأدب السلف ومعرفة هؤلاء لأقدار بعضهم وتحاشيهم للفتية. وكلما قل علم الإنسان كلما اجترى على الفتية و حاول أن يكون هو الذي يصدر في كل شيء، بل ربما يجيب وهو لم يسأل، يعني يوجه السؤال لغيره ويجيب. نعم، وهذه ورطة ومشكلة كبيرة، قد لا يعرف تبعتها ولا خطورة ما أقدم عليه إلا إذا تحقق بالعلم مع الخشية من الله تبارك وتعالى. والإمام مالك تعرفون أخباره في هذا، كان يتمنى أن يضرب صوتا بكل فتوى أفتاها. طيب الآن هذا الحديث في موضوع الصرف، وكذلك الحديث الآخر حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. نقرأ الحديث اللي بعده بعدين. هذا بمعنى الحديث السابق. نعم، نهى عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا. مسألة الصرف هي كما ذكرت في المرة الماضية راجعة إلى موضوع الربا، راجعة إلى موضوع الربا، فالذي يعتورها هو أمر الربا. وذكرت لكم في أول الكلام على البيوع أو البيوع المحرمة أن التحريم يرد على المعاملات إما من جهة الغرر أو من جهة الجهالة أو من جهة الربا، وإن شئت أن تقول الظلم مثلا، والواقع أن الظلم مرتبط بهذه الأشياء. فالآن الذهب بالذهب، سواء سميته صرفا أعطيته دينار، نعم بدينار، أو أنك جعلته بيعا، فالواقع أن الصرف بيع. يعني أيا كان التسمية التي تطلقها عليه فهو راجع إلى شيء واحد، التسمية لا تؤثر، إن سميته صرف فهو صحيح، وإن سميته بيعا فذلك صحيح أيضا، لأن الصرف بيع. ولذلك يقال من الأشياء التي يغفل عنها كثير من الناس في مثل هذا، يعني نحن الآن أدركنا الصورة البسيطة الواضحة، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يصرف أنه لا بد من التقابض، لا بد من التقابض. إذا كان الربوي بجنسه فلا بد من التماثل، لا بد من التماثل التساوي، وإذا كان بغير جنسه ذهب بفضة مثلا فلا يشترط التماثل لكن لا بد من التقابض. حنا أدركنا الصورة البسيطة الآن، وهي أنه مثلا دينار بدينار ودرهم بدرهم، هذه لا إشكال فيها، لكن هناك صور أخرى يحتاج أن يعرف الإنسان حقيقتها. مثال، هل يجوز الآن، هل يجوز بيع شراء الذهب بالبطاقة، بطاقة الفيزا مثلا أو بطاقة الصرافة العادية، هذه بطاقة البنك، هل هذا يعتبر تقابض؟ هل يجوز أن يشتري الذهب بكتابة شيك؟ هل يجوز له أن يشتري الذهب بحواله، يقول له أنا أطالب فلان 10,000 وهذا الذهب اللي شريته منك 10,000 وأنت رجل ملسون وأنا رجل أستحي ولا عندي استعداد أني أدخل مع الناس في مهاترات، أنا بشتري منك 10,000 واذهب وخذ من هذا 10,000، يصلح هذا؟ ما في تقابض، لاحظت؟ طيب بالشيك هل هذا فيه تقابض؟ ما في تقابض. وإن قال من قال بأن هذا الشيك عبارة عن سند كأنه دخل في رصيده، والواقع أنه ليس كذلك. واضح؟ كيف؟ قد يبقى معه. جيد، كيف؟ البطاقة أيضا، البطاقة من أهل العلم من ينظر إلى أن ذلك يستحصل مباشرة، هو يخصم من رصيدك لكنه ما ينزل في رصيده إلا بعد مدة، فقالوا هذا ينزل منزلة التقابض. واضح؟ ومن نظر إلى أنه لم يصل إليه، واضح؟ فكأنك أعطيته طرفا آخر ليعطيه إياه فيما بعد. وتعرفون صعوبة مسائل الربا، يعني من أهل العلم ذكرنا لكم من قبل من قال إنه لا يصح أن يكون في المجلس مع التأخير، لابد يدا بيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هاء وهاء، فقالوا هذه على ظاهرها وصورتها المتبادرة في الذهن هاء وهاء، فإذا كان مع المجلس 4 ساعات واشترى منه الآن والساعة الرابعة أعطاه الثمن، من أهل العلم يقول لا يصح هذا وهو في نفس المجلس. فكيف بهذه الصورة؟ وهذه الصورة أيضا قد يحصل فيها ترى شيء من الخلل، أحيانا يرجع لحسابه ولا لا، تحصل خلل في بعض العمليات، أي أحيانا ما تتم العملية، وأحيانا قد يعطيك مؤشر أنها انتهت والواقع أنها لم تنزل في حسابه. جيد، يحصل هذا، ولذلك تجد الناس عندهم مراجعات مع البنوك في مثل هذه القضايا، ويقع لهم، لربما بعضكم وقع له شيء من هذه الأمور. فالمقصود أن مثل هذا طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هاء وهاء، وأن الربا حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الربا والريبة، فعندئذ يقال لا يشتري الإنسان ببطاقة الصرافة، لا يشتري الذهب، واضح؟ لا يشتري الذهب ببطاقة الصرافة، لابد من التقابض، واضح؟ لكن هل له أن يشتري بها بر أو تمر؟ تمر ربوي، وإذا قلنا أن هذا ما يحصل فيه التقابض يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ليه؟ لأنه بغير جنس مع اختلاف العلة، فلا إشكال في هذا. لا، لو كانت العلة الوزن فلا يجوز، لكن إذا قلنا ليست الوزن. طيب، أيضا من الصور التي يقع فيها كثير من الناس الآن بيع الذهب، تأتي المرأة ومعها ذهب وتقول خذ هذا العقد وعطني فيه عقد آخر. طبعا أهل الذهب كما هو معروف يسألك مباشرة، حتى لو سألت بالتلفون قلت له كم سعر الجرام، قال تبي سعر البيع ولا سعر الشراء، عندهم سعر بيع وسعر شراء. فإذا جاء يشتري منك هذا العقد، لو شريته منه يمكن يبيعك إياه ب700، وإذا جاء يشتريه منك يشتريه منك يمكن ب450. تقول له أنا شاريه أمس ب700، قال عندنا سعر بيع وسعر شراء، ولربما قال لك أنا أصلا سأذهب وأعيد صياغته. فالشاهد أن بيع الذهب بالذهب الذي يحصل في كثير من الأحيان أن الإنسان يأتي بذهب معه ويقول له تفضل خذ هذا الذهب، خذ هذا الذهب ثم عطني مكانه. طبعا ما هو معطيه متماثل، وهذا الذهب أيضا فيه خرز وفيه أشياء ويحسب عليه الصنعة، فهو يقدر له شيئا، هو ينظر إلى أن سعر الشراء من الزبون هذا ب450 ريال، ويجي يعطيه عقد دونه في الوزن ويقول له خذ هذا، هذا عندنا ب450، ولو جيته بعدها بساعة وقلت له اشتره مني قال 250. لاحظت؟ فمثل هذا لا يجوز، لا يجوز. ما كيف يصنع هذا الإنسان اللي عنده ذهب؟ نقول له بيع هذا الذهب على هذا أو على غيره ويقبض الثمن. بعضهم يقول أبيع عليه ويعطيني مباشرة، نقول له لا، تبيع عليه وتقبض الثمن واشتر بالثمن بعد ذلك ما شئت، واضح؟ وأما إذا أردت أن تبيعه بذهب فيجب أن يكون مثلا بمثل، يوزن، ولا يحسب فيه أجر الصنعة، أجر الصنعة شيء آخر، هذا بيع ذهب بذهب، واضح؟ وكذلك أيضا لو أنه كثير من الناس قد يرهنون الذهب ويقترضون من صاحب المحل مال، وهذا كثير، ويقول له إذا ما جبتك، طبعا هو شو يسوي له بعدين؟ شو الطريقة اللي يعملونها أصحاب الذهب عشان يستفيدون؟ ماذا يصنعون؟ كيف ياخذ؟ ايش هو ياخذ؟ مبلغ عليهم، لكن كيف ياخذه؟ هو الآن جاء هذا الإنسان قال أنا أبغى منك 5000 ريال وهذه الحزام من الذهب رهن عندك، تفضل. ماذا يصنع صاحب الذهب علشان يستفيد بهذا القرض؟ شائعة هذه في التعامل، ماذا يصنعون؟ كيف؟ شلون؟ يعيد تصنيعه عشان يحتال عليه، ثم وش يسوي؟ ياخذ الذهب ويعطيه فرق الثمن؟ لو فعل هذا فإنه لا يجوز. الذهب الآن هذا الإنسان اللي اقترض هذا القرض واستوفى منه هذا الإنسان بالذهب، واضح؟ فحتى لو أعاد له الفرق فإن هذا لا يجوز، لأنه يجب فيه التقابض، واضح؟ ولهم صور وأشياء من الحيل اللي يحتالون فيها على الربا في مثل هذه المسألة. كذلك من الصور الربوية اللي يعملونها الآن الشراء بهذه البطاقات، بطاقات الفيزا، والبنوك الربوية يعطيه مهلة مثلا لمدة 40 يوم ويقول له إذا ما سددت المستحقات التي عليك ديون، هو يعطيه سقف معين مثلا 20,000 30,000 حسب، يقول إذا ما سددت خلال 40 يوم يبدأ العداد يعد نسبة معينة من الربا. هذه لا يجوز أصلا، العقد باطل. طيب لو جاء إنسان وقال أنا ما أبغى أخذ منهم، ما أزيد على 40، نقول العقد باطل، لا يجوز استعمال هذه البطاقة، واضح؟ طيب ومنهم من بعض من يسمي نفسه بالبنوك الإسلامية، ماذا يصنع حتى يحتال؟ نعم، لا أنا أقصد الفيزا التي ترتبط بهذه البنوك الربوية التي يأخذون عليه زيادة إذا لم يسدد خلال المدة المعينة، لا يجوز استعمالها في جميع الحالات. طيب بعض البنوك اللي تسمي نفسها بنك إسلامي ماذا يصنعون؟ يقولون احنا ما ناخذ عليك شيء، قعدت انت الآن 3 شهور ما سددت، البنوك الربوية تأخذ عليك المفروض بهذه المدة 1500 ريال مثلا، احنا ما ناخذ عليك شيء، لكن سنبيعك سلعة بالأقساط، جيد اشتريها. طيب انت كيف تبيعون هذه؟ هي قيمة السلعة كم اصلا؟ قيمة السلعة 1200 ريال. قالوا احنا نبيعك اياها بالاقساط 1500 ريال، انا ما ابغاها. قالوا لا تشتريها. طيب ما يجوز، هل 300 ريال هذه منين؟ قالوا هذه نعطيها للجمعيات الخيرية، هذا موجود وهذا لا يجوز، هذا ربا، هذه مثل اللي الله يكرمكم تزني وتتصدق، يأخذون مال الناس بالباطل ويجون يتصدقون به زعموا، فهذا لا يجوز. كذلك لو أن بعضهم جاء ووضع رسوما على هذه البطاقة، حط عليها رسوم، ينظر في هذه الرسوم إذا كانت كما يزعم أنها فعلا يعني التكلفة للخدمات التي قدمها فهذا يجوز، لكن أحيانا تلاحظ أن البطاقة يعني أخذت يعني الرسوم أكثر من المعتاد، فمعنى ذلك أنه احتال من أجل أن يأخذ مقابل ما تأخذه البنوك الربوية وسماها رسوم، فإذا كان كذلك فهذا لا يجوز. نعم، وخذ من الصور، يتفننون في أنواع المعاملات المحرمة الربوية، مثل هذه القروض اللي الآن يقرضونها، قرض البركة أو المبارك وأسماء يعني لا تدل على مسمياتها، لا تدل عليها مسمياتها. فيأتي الإنسان هو بحاجة إلى مليون ويقول له أنا تعال أنا ببيعك الحديد وهذا الحديد قيمته 1,300,000 الأقساط، وبعدين وكلني أنا أبيع لك إياه في السوق باعتبار معرفتي وعلاقاتي بالسوق وأبيع لك إياه 1,000,000. تفضل وقع الأوراق ويلا تفضل هذه 1,000,000 جتك، باقي عليك 300,000 ريال لو سمحت، هذا الجدول حقها تسددها وها يمضي موعد ما سددت. مسكين يعني طلع بماذا؟ ما الفرق بين هذا وبين الربا الصريح؟ ما في فرق. وبعض البنوك كما ذكر لي بعض اللي تعامل معهم قالوا له لما رأوه مستعجل يبغى يحصل على السلعة السيارة مثلا، ما قالوا له ما يمدينا قبل يوم السبت، قال أنا أريدها قبل يوم السبت ما أبغى أنتظر نهاية الأسبوع. فقالوا له تبي خذ القرض 100% وكذا أعطيك إياه الآن. هذا القسم الإسلامي. أي نعم، فهي حيل على الربا والله المستعان. طيب كيف بنك إسلامي حتى يتميز عن غيره ملوك الربوية من أجل أن يتميز؟ ما في إسلامي قصدك حقيقة؟ إعادة هذه مسألة ثانية، ما نستطيع أن نعمم الأحكام لأن عندهم معاملات صحيحة وعندهم معاملات وعندهم لجان شرعية، وهذه المسائل يعني يختلف فيها اجتهاد الناس، لكن ينبغي أن تكون اللجان الشرعية مستقلة عن البنوك، هذا الذي ينبغي أنه يكون، ما تكون اللجنة لها علاقة بالبنك ولا تتقاضى منه شيء إطلاقا، لجنة مستقلة يرفعون معاملاتهم إليها إما متبرعين يختارونهم يقولون لوجه الله جزاكم الله خير علشان هالأمة، وإما ناس يتقاضون رواتب أو كذا من بيت المال، ما للبنك فضل عليهم ولا سلطان ولا أعطيات ولا رواتب ولا شيء، هذا المفروض. أيضا هم قد اللجنة تصدر أشياء والتطبيق شيء آخر، هذا موجود. نعم ماشي الحال. على كل حال من الناس من يكون مجتهدا، فكل من اتقى الله عز وجل قدر استطاعته واجتهد ولم يكن متجاريا مع الهوى وهو مؤهل فإنه تبرأ الذمة بتقليده. طيب تبرأ ذمته، تبرأ ذمة من قلده ومن يثق بدينه وعلمه. والناس يختلفون، الناس يختلفون. على كل حال أكثر شيء رواجا في هذه السنيات الآن البنوك الإسلامية، بعد أن كانت حلم من الأحلام. أنا حضرت محاضرة سنة 1398 هجري في هذه الجامعة، جامعة البترول، كانت عن البنوك الإسلامية، وكنت أنظر في الموجودين وأنا صغير، لكن كنت أنظر في الموجودين وأنظر في اللي يلقي، فكنت أجد شيئا يتردد في نفسي أن هذا في وادي والعالم في وادي، وأن هذا الطرح يعني هو من الأحلام. أين أنتم البنوك الإسلامية؟ نعم. والآن أصبحت البنوك في البلاد الغربية تتسابق وترى أن هذه يعني طريقة رائجة في التسويق وفي الأرباح والمكاسب. وقد قال قبل سنين أحد الاقتصاديين الغربيين إن لم تقوم البنوك الإسلامية في البلاد الإسلامية سنقيمها في الغرب. ليه؟ لأنها زي ما أنتم شايفين هي يحصل لهم أرباحهم زيادة بطرق يلتفون فيها على الربا، مثل اللي كاتبين على كرتون السمك مذبوح على الطريقة الإسلامية. قد أكون متشددا في هذا، لكن غاية ما أقول إن كل من اتقى الله عز وجل واجتهد ولم يكن متجاريا مع الهوى فإنه معذور، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن في مطلب أساسي مهم، وهو أن لابد من أن تكون اللجان مستقلة على البنوك. ما هو كل بنك عنده لجنة هو الذي يمولها وهو الذي يعطيها ويصرف لها رواتب وأشياء، هذا ما يصلح. نعم كيف؟ ايه اذا سحبت نقدا قصدك؟ ايه اذا سحبت في غير البنك اللي انت في حسابك، ها؟ لا، بس الحالة ذيك يتحمل اللي كان بحسابك عندهم، هم اللي يتحملونها المبلغ هذا، ما ياخذون عليك ولا لا؟ اها إيه بطاقة الفيزا نقول ما يسحب فيها نقدا، لان ياخذونها من 37 ريال تقريبا، فهذه لا يسحب فيها نقدا. ليست كذلك، هذا كثير. وكذلك ايضا البطاقة العادية هذه اذا سحبت من غير الفرع اللي انت فيه ياخذون عليك مبلغ اظن يمكن يصل الى 7 ريالات ولا لا؟ كيف؟ من غير بنكك، انا قلت الفرع، من غير البنك اللي انت فيه. جيد، من غير البنك يأخذون. نحن نقول اصلا لا تفعل، لان اصلا مالك عند هؤلاء وتحصل عملية مقاصة بينهم، وهنا قد تكون المسألة قد يدخل فيها شيء من الربا، وان كان لا يقطع بهذا، لكن يبقى فيه انه اذا كان ذلك البنك ربوي فهذه اعانة لهم، هذا اقل ما فيها. ترى ما بننتهي. نعم تفضل. ايه كيف؟ على البطاقة قصدك؟ على البطاقة انا ذكرت هذا، قلت ما يؤخذ من مبلغ يسمونه رسوم اشتراك ان كان بالتكلفة على قدر التكلفة فهذا جائز، واذا كان اكثر من التكلفة فهو حيلة، جيد، فهو لا يجوز، ولا يجوز الاشتراك فيها. اما اذا بذلت مجانا فلا بأس من استعمالها في البنوك التي لا تتعامل بالربا، يعني التي لا تأخذ عليه زيادة، يوقفون عليه البطاقة، جيد، فهذه لا اشكال في استعمالها، لكن لا يسحب منها نقدا، لا يسحب بها نقدا. نعم. على كل حال ينبغي أن تكون مستقلة في كل شيء، في كل شيء ما ترتبط بالبنك. والبنوك تعرض ما عندها على هذه اللجان، إما لجنة موحدة أو عدة لجان تعرض عليها البنوك بعيدا عن أي شيء آخر. بس حتى قبل ما نجاوز موضوع الصرف، هذا السؤال عن الصرف الريالات، يقول 100 مثلا أعطاه 70 ريال وقال سأعطيك لاحقا 30 ريال. الآن عملية الصرف هي عملية بيع كما ذكرنا، وهي عقد. نعم، فهذا لا يجوز، يحرم. لابد أن يكون مع التقابض، واضح؟ مع التقابض فيأثم بهذه الطريقة ولا يجوز. لكن هل يصح فيما حصل فيه التقابض؟ الجواب نعم، أنه يصح فيما حصل فيه التقابض، ويبطل فيما عداه، يبطل فيما عداه. يعني لو عطاه 30 فيما بعد الباقية وقال له خذ هذا اللي لك، قال لا، طريقتنا هذه خطأ، واضح؟ نعم. ايه اي اللي يجي ياخذ بطاقة تبع المعلومات للبنك او كذا بدل نفس الشراء ويقول لك انا اروح اخذتها ابيع لك اياها قيمتها بعشر ريال انا ابيع لك اياها مثلا 15 ريال، فهذا لا يصح، لا يصح، لان مثل هذه ليس من شأنها ان تشترى اصلا، وليست معدة للشراء ولا تباع ولا ينتفع بها من حيث هي، وليست مقصودة لذاتها. فهذا الانسان كأنه قال انا زي دفعت 10 ب15 ياخذها منك، هي الصورة هكذا. كذلك بعض من يأتون مثلا للمرور او التأمين او كذا ويطلبون بنك معين وانت ما عندك حساب في هذا البنك، فيأتي انسان عنده حساب وجالس للناس، تعال كم تبي 200 ريال، تفضل حط 10 عليها، فهذا ربا لا يجوز. كذلك بيع الديون لغير من الدين عليه، نعم، فهذا يحتالون. وكذلك بيع الأشياء التي المقررة للإنسان قبل أن يقبضها، لو قيل هذا الإنسان لك أرض مثلا توها ما بعد طلعت ولا بعد طبقت له الأرض ولا شيء، جاء بنك أو شخص وقال له هذه الأرض، وهذا الناس يسألون عنها، الأسبوع الماضي واحد باع ب600 ريال الأرض ثم ظهرت الأرض، هو يسأل يقول الآن ذاك أشغلني يريدني أن أفرغ له 600 ريال، لاحظتم؟ فالشاهد أن الآن لو جاء مثل هذا الشيء عطاء من الدولة مثلا أرض أو طعام أو ملابس أو كذا قبل أن يحصل عليها، فجاء إنسان وقال أنا أشتريها منك، أنا أشتريها منك، طبعا يشتريها بأقل، هل يجوز له أن يشتريها أو بأكثر أو بقيمة المثل؟ قال أنت محتاج وأنت كذا وأنا ما علي وأنا ما مستعجل، أنا بشتريها منك بقيمتها، كم تسوى الأرض في لا يجوز هذا، ما ملكها، نعم ما ملكها. وفتاوى الصحابة تدل على هذا أيضا. لو أنه جاء هذا الإنسان وظهر يعني قدم للبنك العقاري، واضح، فيأتيه البنك ويقول أنت اعتمدت أوراقك وأنت في الشراء، خلاص يأتيه بنك من هالبنوك أو تاجر أو غيره ويقول أنت القرض لك 300 ألف ريال، خذ 250 ريال واعطيه مستندات، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز، هذا ما يجوز. وكذلك مسألة قلب الدين أيضا، الصور كثيرة جدا والناس يتفننون في هذا. كذلك يسأل الأخ عن الحوالات رواتب الشغالات مثلا وغيرها، وهذه مشكلة أيضا. يعني أنت الآن تريد أن ترسل بالربية لذلك الإنسان اللي العامل، أو تريد أن ترسل بالربية أو تريد أن ترسل له بالدولار، واضح، هذه 300 دولار تريد ترسلها لهذا لأهل هذا الشخص أو كذا، البنك يقول لك أنا ما أرسلها بهذه الطريقة، أنا ما عندي ربيات، أنا ما عندي ريال قطري، أنا ما عندي ليرة لبنانية مثلا الآن بهذا، لكن أنا أرسل بعملة أخرى بالريال، واضح. طبعا العملية الآن هي عملية صرف في نفس الوقت وحوالة، فما الذي يحصل؟ أن تقول أنا أريد أن أرسل أحول لفلان 100 دولار، 100 دولار، هي ما تتم القضية بهذا الشكل، هو بيأخذ منين؟ هو بيأخذ من حسابك مثلا أو منك نقدا ويقول لك أنا أقوم بإرسال هذا بالريالات مثلا، ما عندي روبيات، ما عندي كذا، ما عندي كذا. المفروض قبل هذا أن تتم عملية صرف، إيه؟ تشتري أنت روبيات ثم تحولها، يقول لك البنك أنا ما عندي، ما عندي هذا الشيء. من أهل العلم أن يرخص في هذا ويقول هذا ما تعم به البلوى في إشكال كبير، ماذا تصنع؟ تعم به البلوى أو أن العملية أصلا كأنك أنت وكلتهم بالصرف والتحويل عنك. لكن أقول إذا استطاع الإنسان فعلا أن يصرف يصرف، ما استطاع طيب يرسل بنفس العملة، يحول بنفس العملة التي متاحة في البنك بالريال بالريال، واضح؟ طيب نحن ودنا نقرأ في وبعدين نجاوب على الأسئلة التي فيه مجال، لأن الوقت أصلا انتهى. إيش رأيكم؟ ها؟ نقرأ زيادة ولا نجيب على الأسئلة نتوقف؟ عاد أنت الآن ما جاوبت نقرأ ولا ما نقرأ، جبت سؤالك. أي نعم ماشي الحال. نعم تفضل. اي نعم، احيانا تجي صاحب البقالة مثلا كذا، اي هذا ما يصح، ما يصح بقى. وكذلك ما يفعله بعض الناس، يجي صاحب البقالة مثلا ويقول له انا الان بحاجة لمال، لان المحل اللي جنبك هذا ما عنده الطريقة اللي الآلة التي يشتري فيها بالبطاقة، فأنا بحاجة الآن لمئة ريال أبغى أشتري من هذا المطعم، خذ بحسابك من بطاقتي مئة وعطني مئة. يصلح هذا إذا قلنا أن هذه ما تمثل التقابض، يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح. هذا يفعلها بعض الناس، هو الكلام في الحساب الجاري ما في إشكال، كلام في الحساب الجاري ما هو بس بالفيزا. إذا قلنا أن هذا لا يعتبر تقابض، وإذا قلنا لا أنه مباشرة يقطع من حسابك، صح ما ينزل بحسابه لكن يعتبر مستحق له ومضمون وأنه كأنه بمنزلة في حسابه من نظر إلى هذا، قال يجوز. لكن ذكرت لكم الملحظ قبل قليل، نفسهم قال دعوا الربا والريبة، والأصل في هذا الربا أنه محرم، مع أن الأصل في المعاملات الحل، ولهذا قالوا استثني منه العراية مثلا. كيف كيف ما احنا نقول له يا اخي يسحب من الصرافة، لكن انا اتكلم عن البائع، يروح للبائع جيد، فهي العملية كأنها تمت عملية صرف مع البائع، ما هو من بطاقة الصرافة، انا ما اتكلم عن بطاقة الصرافة، انت فهمتني هذا؟ بطاقة الصرافة جائزة ما فيها شيء، انا اتكلم عن البائع، يذهب الى البائع ولا يشتري منه، هو يقول له عطني 100 ريال وخذ من حسابي، هل هذه الطريقة؟ يعني هو حسابه ما هو عند البطاقة ولا ما هو عند البائع، فإذا جعلنا هذا ليس بمنزلة التقابض نقول ما يجوز، وإذا جعلناه بمنزلة التقابض قلنا يجوز. اي نعم. كيف فاتورة ايش؟ ايه انت فاتورة الكهرباء تسأل؟ ايه هو معه 150 يبقى النظر في نفس المسألة، إذا كان هذا ما ينزل على حسابهم مباشرة هكذا، ولا أنه يوقف إذا كان ينزل مباشرة فهذا تقابض، هي قبلت العملية، لكن هل فعلا نزل بحساب شركة الكهرب؟ لا لا، حتى لو حولت لأي إنسان، يعني الآن لو تشتري من عند البائع بالبطاقة، طيب لو تنظر الآن تطلع كشف حساب مباشرة تحصلها مخصومة، لكن هل نزلت حسابهم؟ لا، إيه يجيك رسالة بعدين، ما يجيك رسالة الآن، لا 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 لا, لا أبدا، أنا أسدد بالبطاقة ولا تجيني إلا بعد يوم ونص. كيف؟ خلونا نعطيكم التصور كيف. اي مع الراجحي. طيب ممتاز، اذا كانت كما تقول عند الراجحي مثلا مربوطة مباشرة بشركة الكهرباء أو الهاتف زين، وينزل مباشرة عندهم، فمثل هذا يصح أن تسدد لغيرك بالبطاقة وتأخذ منه النقود. إذا كان كذا، إذا كان لا ما ينزل عندهم مباشرة فيقال فيها كما سبق أن هذا لا ينزل منزلة التقابض. واضح؟ لا لا طبعا هو ضامن حقه ما في كلام، فهو يعطيك لأنه العملية مقبولة، تمت العملية بنجاح وعارف هذا الشيء والقضية مفروغ منها. لكن الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال هاء وهاء، هل هذا هاء وهاء ولا لا؟ من أهل العلم من قال نعم. واضح؟ لكن هذا قد نجيزه في بعض الحالات الضرورات، مثل اليوم واحد يقول أنا الآن في بلد أوروبي ومضطر وما معي دراهم وسأسحب ببطاقة الفيزا أموال وكذا، وهذا السحب سيؤخذ عليه مبلغ في مقابله، أنا ماذا أصنع؟ أقول له أيضا حمل النقود خطر. واضح؟ ماذا يصنع هذا؟ فالضرورات لها أحكام، وإذا ضاق الأمر اتسع. نعم. والأمور التي تعم بها البلوى كذا، لكن في أمور يمكن للإنسان أن يتجاوزها. نعم. فعندئذ يقول والله أنا متعجز لا أروح للصرافة البنك اللي أنا فيه ولا هذا، لعلي أطلت عليكم. أنا كان ودي اليوم نقرأ أحاديث في باب الرهن وما يتعلق أيضا لكن لا بأس لا بأس. استغفر الله العظيم. أجيب على أسئلتكم كما تحبون لأن الوقت 9:30. كيف؟ إذا قلنا يا أخي أنه يدخل حسابهم مباشرة هذا لا أشكال فيه، تأخذ منها 150 وتسدد له. يا أخي يستطيع أنه يذهب إلى الشركة للمركز الرئيسي في الشركة أظن أو مدري وين، عندهم قسم يقبلون منه مباشرة ولا يقطعون بأي ساعة من ليل أو نهار ولا لا؟ الأخ ذي بيقولي نعم. إذا نزل حسابك في مبلغ إيه هم يزعمون يقولون بأن هذا يكلفنا فتح الحساب جيد ويرهقنا من غير ما نستفيد منك، لأن الذي يبدو أن هذه الأموال اللي حنا نعطيها البنوك أنها إيش؟ قرض لهم قرض، ولهذا هم يضمنونها على كل حال، ما هي بودائع وإن سموها وديعة. فالشاهد أن في مثل هذه الحالة هم يقول لك يا أخي الآن هذا فتح الحساب ما هو على قروضك ولا شيء، أنا لا أستفيد منك شيء زيد، حسابك ما فيه إلا ريالين ومرهقنا ورايح وجاي وكل شوي جاي فندخل البطاقة ونطلع كشف حساب، وحنا يا أخي قاعدين نشتغل لك فنأخذ عليك هذا المبلغ. هكذا يقولون الأولى لهم والأورع والكذا أن لا يفعلوا هذا، أن لا يفعلوا، لكن هم يقولون هذه تكاليف عمل نحن نغتفرها نسقطها عن الآخرين باعتبار أن أموالهم نشغلها ونستفيد منها أصلا. كيف؟ الحد الأدنى إيه؟ عشان يستفيدون انه ايش ايه؟ لا انت ما انت حاطه وديعه، انت حاطه قرض عندهم لانهم يضمنون. الان لو جاء هذا البنك اللي انت حطيت فيه الان المليون وطلعت انت من هنا وجو سراق وسرقوا البنك او احترق واموالك اللي بعينها جايبها انت بكيستها احترقت معها، تطالبهم ولا ما تطالبهم؟ اجب من غير تفريط، ما فرطوهم ما تطالبهم؟ أنت جبتهم قلت تفضلوا هذه حطوها بحسابي وجو جيد وقالوا أبشر وخذوها منك ما دروا إلا احترق البنك. ليش تطالبهم؟ ما فرطوا، احترق البنك، الله اللي فكهم هم بعد، نجوا بأنفسهم. إذا كان وديعة ما تطالبهم، لكنك الواقع تقول أطالبهم. لماذا قلت أطالبهم؟ لأنه قرض، هذا اللي صاير. فالبنوك تضمن لك، فإذا كانت تضمن نافي جيد، وإلا معروف أن الأمين إذا ما حصل منه تفريط فإنه لا يضمن. وسيأتي هذا في بعض الأحاديث في أبواب المعاملات إن شاء الله. يقول حديث فدعوا الربا والريبة، هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هو موقوف على عمر؟ الذي يحضرني أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأراجع نعم أنه وقف على المنبر خطب الناس وقال لهم إن الله حرم الربا فدعوا الربا والريبة. والحديث ذكر الحافظ بن كثير في الكلام على آية الربا، يمكن أراجعه إن شاء الله وأخبركم. هل كان الرهن عند محلات الذهب محرم أو يوجد صور غير محرمة؟ ما يجوز رهن الذهب، لأن النتيجة إذا يعني ما وفى هذا الإنسان سواء أخذ منه ذهبا أو أخذ منه نقودا، النتيجة ما هي؟ أنه سيبيع هذا الرهن مثلا أو يأخذ هذا الرهن مكالة، فما يكون هنا فيه تقابض. واضح؟ والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashat.com.